بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: باب البيع بغير إشهاد. قال عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتاعه. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه، وإلا بعته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع نداء الأعرابي: أوليس قد ابتعته منك؟ أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلى قد ابتعته، أو بلى قد ابتعته، بلى قد ابتعته. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا؟ قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد ابتعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. هذا الحديث ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: البيع بغير إشهاد، أي أنه يجوز أن ينعقد البيع دون أن يشهد البائع والمشتري على ذلك، وأن هذا الأمر سائغ. ولذلك حمل أهل العلم الأمر الذي جاء في بالإشهاد في البيع على الندب، حملوه على الندب في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وأن الإشهاد ليس بواجب، وإنما هو مندوب إليه، وأنه مشروع، وأن تركه لا يترتب عليه إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من الأعراب ولم يشهد. وهذا الحديث فيه أن إنسانا لو باع آخر بيعا وجاء آخر ولم يعلم بأنه قد باع وسام منه السلعة، فإن هذا لا يدخل في باب سوم الرجل على سوم أخيه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ساوموا الأعرابية في فرسه الذي قد باعه من النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن هذا الحديث يدل على أنه يجوز للإنسان أن يعقد البيع ويؤخر دفع الثمن حتى تصل البضاعة إلى بيته أو إلى مكانه، وأن هذا لا يعتبر من باب النسيئة أو من باب تأخير دفع الثمن، أو من باب الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من العرابي فرسه ولم يعطيه حتى وصل إلى مقره. وهذا الحديث أيضا فيه من المناقب لخزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره على شهادته وجعلها بشهادتين. لكن هنا أثار الإمام الشوكاني مسألة، وهي هل يجوز أن يشهد على البيع شخصا واحدا، أو هل يجوز أن يشهد على المسألة التي تحتاج إلى شهادة يكتفي بشهادة واحد؟ بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة خزيمة، وأن الوليد أو مروان بن الحكم اكتفى بشهادة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن أهل العلم ردوا هذا الاستدلال وقالوا إن النبي لم يكتفي بشهادة خزيمة بل جعلها بمثابة الشهادتين، فقال له إنها تعدل شهادتين، ولذلك لما كانت مساوية للشهادتين اكتفى بها. وأما فعل مروان فهذا لا حجة فيه، ذلك لأن الآية وردت ونصت بأن يكون الشهادة باثنين، قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال هنا فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تنص على أن يكون الشهداء اثنين ولا يقتصر على واحد منهما. هي شهادة خزيمة خاصة بالنبي بدليل أنه جاء في الرواية أو في غيرها ولا تعد، يعني لا تعد إلى مثل ذلك، فهي خاصة بالشهادة له صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن خزيمة أيضا لم يقل أنا شهدت الواقع، وإنما لما سأله كيف شهدت بما شهدت قال بتصديقك، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لا يكون لغيره، ولذلك كان شهادته خاصة. يقول نعم، ماني سامع، ارفع صوتك. اي لان هذا بنص القرآن، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، يقابل الرجل امرأتين، فان لم يكونوا رجال فلا بد من اربع نسوة. ها؟ قال الحديث سكت عنه ابو داود والمنذري، اي فهو مما يحتج به عندهما. ورجال إسناده عند أبي داود ثقات، ورجال إسناده عند أبي داود ثقات. قال وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك. نعم، إيه إيه، ما يمنع أن يكون، يعني ما يمنع أن يكون خزيمة إلا هو خزيمة بن ثابت، يعني أخوه اسمه خزيمة أيضا، لأن الصحابي المعروف أنه خزيمة بن ثابت، وقوله هنا عن عمارة بن خزيمة ما يمنع أن يكون هذا اسمه واسم عمه خزيمة أيضا، لأن قوله أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعمه هو خزيمة ابن ثابت وأبوه اسمه خزيمة، والعرب قد تسمي، يعني الواحد يسمي أولاده باسم واحد، يسمي اثنين منهم باسم واحد، فيقال مثلا كما هو تسمية عمر عبد الرحمن الكبير وعبد الرحمن الصغير، هذا ليس يعني بغريب. نعم، قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، لأنه قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فذكر لنا العلة وهي أن المرأتين تقومان مقام الرجل، فإن لم يوجد رجال فنأتي بالعدد الذي يقوم مقام الرجلين فنقول 4 نسوة، واضح؟ لأن الرجل يقوم مقام امرأتين، المطلوب في الشهادة رجلان، ما وجد رجلان يأتي من يقوم مقامهم وهو عن كل رجل امرأتين، ها؟ هذا إذا وجد، لكن إذا ما وجد، حادثة وقعت بين نسوة ما فيش رجال، نبطل شهادة النسوة؟ حادثة أو قضية من القضايا التي لا يطلع عليها إلا النساء، ها؟ فنبطل الشهادة ولا نأخذ بما جاء بمفهومي أو بما جاء بالنص وبفهما وبفحوى النص؟ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، يقوم مقام الرجل امرأتين، يقوم مقام الرجل امرأتان، واضح؟ نعم. يعامل معاملة الخنثى، يعامل معاملة الخنثى إذا كان خنثى، يعني هو كما مر بنا الخنثى ينسب إلى مبول إلى مباله، فإن كان يبول مما تبول منه الإناث فهو امرأة، وإن كان يبول مما يبول منه الرجال فهو رجل، وإن كان خنثى فهذا مشكل، لا يعامل معاملة الرجل. قال: قوله ابتاع فرسا، قيل هذا الفرس هو المرتجز، يعني المسمى من أفراس النبي صلى الله عليه وسلم المرتجز المذكور في أفراس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمي بذلك لحسن صهيله، كأنه بصهيله ينشد رجز الشعر الذي هو أطيبه، وكان أبيضا، أي وكان لونه أبيضا. وقيل هو الطرف بكسر الطاء، وقيل هو النجيب، يعني هذا الفرس الذي اشتراه من هذا الأعرابي، وهذه كلها أسماء أفراس النبي صلى الله عليه وسلم. قوله من أعرابي، قيل هو سواء بن الحارث، وقال الذهبي هو سواء بن قيس المحاربي، وإنما وصف بأنه أعرابي لأنه ما كان من سكان الحواضر. قوله فاستتبعه، قال السين للطلب، وكان الأولى أن يقال الألف والسين والتاء للطلب وليس السين فقط، لأن الزيادة في الفعل الألف والسين والتاء. قال فاستتبعه، أي أمره أن يتبعه إلى مكانه، كقولك استخدمه، يعني كاستخدمه إذا أمره أن يخدمه. قال وفيه شراء السلعة وإن لم يكن الثمن حاضرا، يعني وفيه جواز شراء السلعة وإن لم يكن الثمن حاضرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقد الأعرابي الثمن وإنما أرجاه حتى وصل مكانه. وجواز تأجيل البائع بالثمن إلى أن يأتي إلى منزله. قوله فطفق، قال بكسر الفاء على اللغة المشهورة، كما جاء في قوله تعالى وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال وبفتحها على اللغة القليلة طفق، لكن اللغة المشهورة بكسر الطاء. قوله بالفرس، قال الباء زائدة في المفعول لأن المساومة تتعدى بنفسها، يقال ساوم الفرس، لكن جاء فقال فيساومونه بالفرس، كأنها يساومونه الفرس. قال لأن المساومة تتعدى بنفسها، تقول سمت الشيء أسومه. قوله لا يشعرون أي وهم لا يعلمون أن النبي قد اشترى منه ذلك الفرس، أي لم يقع من الصحابة رضوان الله عليهم السومة المنهي عنه بعد استقرار البيع، والنهي إنما يتعلق بمن علم، وهؤلاء لم يعلموا بالبيع. هل أنهم لم يعلموا بمنع المساومة أو لم يعلموا بالبيع؟ الظاهر أنهم لم يعلموا بالبيع، ويحتمل أنهم لم يعلموا بالنهي عن بيع عن المساومة بعد ليه؟ بعد البيع. قال لأن العلم شرط التكليف. قوله لا والله ما بعتك، قيل إنما أنكر هذا الصحابي البيع وحلف على ذلك لأن بعض المنافقين كان حاضرا فأمره بذلك وأعلمه أن البيع لم يقع صحيحا، لكن هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. ولا مانع أن الأعرابي توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إذن أتبعني ظن أن البيع لم ينعقد، ولذلك قال بما يعتقد وقال بما يغلب على ظنه، ولا ينكر عليه ذلك لأنه قال وأخطأ فيما ظنه. وهذا الذي يظن به، هذا الذي يظن به رضي الله عنه. قال وأنه لا إثم عليه في الحلف على أنه ما باعه، فاعتقد صحة كلامه يعني كلام المنافق لأنه لم يظهر له نفاقه، ولو علمه لما اغتر به يعني لما اغتر بهذا المنافق. وهذا وإن كان هو اللائق بحال من كان صحابيا، ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الذين لم يدخل الإيمان، لم يدخل حب الإيمان في قلوبهم، يعني ما دام لا يزال في دائرة كونه أعرابيا، كما جاء في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهؤلاء الذين قال الله فيهم قالت الأعراب وليس صحابة، هم أيضا لكن ما يعني استقر الإيمان في قلوبهم لأنهم في بداية أمرهم. وهذا الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يظن من الأعراب أنه لو تخلل الإيمان في بشاشة قلوبهم أو تخللت بشاشة الإيمان في قلوبهم ما فعلوا ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان لهم مواقف، هذا الذي باع وذلك الذي جاء يستقضي، حتى إنه يعني جذب النبي صلى الله عليه وسلم بردائه حتى أثر في رقبته عليه الصلاة والسلام، بل إنه كان يقول أعطني يا محمد أعطني حقي، فإنكم بنو هاشم أو فإنكم بنو المطلب قوم مطل، إلى غير ذلك مما كان يصدر منهم لأنهم ما كانوا يعني على ذلك القدر من الإيمان. قال لا مانع من أن يقع، لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الذين لم يدخل حب الإيمان في قلوبهم، وغير مستنكر أن يوجد في ذلك الزمان من يؤثر العاجلة، فإنه قد كان بهذه المثابة جماعة منهم، كما قال صلى الله كما قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة والله يغفر له لنا ولهم. هذا القول أيضا لا ينبغي أن يسلم للإمام الشوكاني رحمه الله، لأن الأصل أن يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وأن ما وقع من هؤلاء إنما هو عبارة عن تصرف أفراد وهو في حكم النادر والنادر إيه؟ وهو في دائرة أو في حكم النادر والنادر لا حكم له. ويكفي أن الصحابة رضوان الله عليهم مثل خزيمة بن ثابت وصف هذا الرجل بأنه إيه؟ أعرابي. قال قوله هلما، قال هلما بضم اللام وبناء الآخر يعني آخر الكلمة على الفتح، هلما لأنه اسم فعل بمعنى أقبل أو ائتي، لأنه اسم فعل وشهيدا، هلما شهيدا يعني ائتي بشهيد. قال شهيد منصوب به يعني باسم فعل الأمر، كأنه مفعول لاسم فعل الأمر، وهو فعيل بمعنى فاعل يعني هاتي شاهدا أي هلم شاهدا. زاد النسائي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتعته منك يعني اشتريته منك. قال فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان. ومعنى يتراجعان يعني كل واحد يرد القول على صاحبه، ذاك يقول ما اشتريت وهذا يقول ايه بل ابتعت واشتريت، هذا معنى قوله والناس يلوذون، كأنهم يهدئون من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم ينكرون على الأعراب دعواه أن النبي لم يشتري منه، هذا معنى قوله والناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأعراب وهما يتراجعان. قال وطفق الأعراب يقول هلم شاهدا أني قد بعتكه، يعني هات شاهد يشهد أني أنا بعتك ذلك. أي فقال في هذا الموقف، فقام خزيمة بن ثابت وقال أنا أشهد. ولذلك لما قام وقال أنا أشهد أنك بعته يعني أنك بعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفرس، هنا استغرب النبي عليه الصلاة والسلام من حال خزيمة لأنه لم يكن موجودا عند إبرام العقد، فقال له بما تشهد، أي بأي شيء تشهد على ذلك ولم تك حاضرا عند وقوعه، وفي رواية للطبراني بما تشهد ولم تكن حاضرا. فقال خزيمة رضي الله عنه بتصديقك يا رسول الله. قال والحديث استدل به المصنف يعني المجد بن تيمية على جواز البيع بغير إشهاد. قال الشافعي لو كان الإشهاد حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الأعرابية من غير حضور شهادة، لم يبايع. ومراده أن الأمر في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم ليس على الوجوب بل هو على الندب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب، لأنه لو كان واجبا لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام ولتعين عليه أن يفعله، فتركه مشعر بأن ذلك ليس بواجب فكان قرينة. وقيل هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا، أي فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فهذه الآية قالوا إنها ناسخة لقوله وأشهدوا إذا تبايعتم، لأن الآية واحدة وهي آية الدين، أولها تكلم عن البيع ثم قال بعد ذلك عن الدين، فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، وأشهدوا إذا تبايعتم وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الآية جاءت أولها في الكلام على عن البيع، يا أيها الذين آمنوا، في الكلام عن الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم. قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، إلى آخر الآية. فهذه الآية يقول إن قوله سبحانه وتعالى في آخرها إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ناسخ، وفي الحقيقة إن النسخ يعني ليس بظاهر، والآية نزلت دفعة واحدة، والنسخ لابد أن يكون متراخيا عن الايه؟ عن المنسوخ. ها؟ النسخ في الأصل أن يكون متراخيا عن المنسوخ، فإن كان ثمة فيقال تخصيص ولا يقال إيه؟ نسخ. ثم النسخ يكون يعني في محل، لأنه فيه رفع للحكم، والإشهاد في البيع لا يزال إيه؟ قائما إلى الآن، فدعوى النسخ فيها نظر. إحنا ما قلنا هنا ما تمكنوا من الفعل، لأن هو القضية المشكلة أو المسألة محل النزاع هو أن النبي باع ابتاع ولم يشهد، فهل نقول بأن النسخ الإشهاد منسوخ؟ من الذي قال هذه الآية منسوخ؟ العلماء قالوا إن الآية ليست منسوخة، لكن الآية يفهم منها الندب وليس إيه؟ والوجوب، ومن قال بأنها مندوبة وليست واجبة لم يقل بالنسخ، فكيف يقال إنها منسوخة؟ ومن قال إنها منسوخة النسخ يحتاج إلى دليل، وأين الدليل؟ نعم، ناسخ ليه؟ لا يكون ناسخ لعدم الإشهاد. النبي صلى الله عليه وسلم باع، ولذلك هو كان يقول أنا اشتريت منك، وإنما بين خزيمة إن مع أنه لم يكن حاضرا قال أنا شهدت على أنك ابتعت منه بتصديقك، أنا ما كنت حاضر، والله يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني ابحثوا أو اطلبوا الشهود عند أو ائتوا بالشهود أو أقيموا الشهود عند البيع، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والذي ذهب إليه الجمهور من أن حمل الأمر على الند هذا هو أولى، لأن فيه جمع بين النصوص، وإعمال النصوص أولى من إهمال بعضها. واضح؟ قال لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الندب، وقيل هذه الآية منسوخة، ويكفي أنه صدر هذا الأمر بقوله قيل، بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا، وقيل محكمة. إيش محكمة؟ يعني غير منسوخة، لأن الآية إذا لم تنسخ يقال هي محكمة. وقيل محكمة والأمر على الوجوب، قال ذلك أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وابن المسيب، قال ذلك أبو موسى الأشعري وابن عمر رضي الله تعالى عنهم والضحاك وابن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وعطاء والشعبي والنخعي رحمهم الله وداود بن علي وابنه يعني الظاهري، وداود بن علي وابنه أبو بكر، هذا كنية ابن داود، والطبري، كل هؤلاء قالوا الآية محكمة والأمر محمول على الوجوب ولا يصرف إلى الندب. طيب ماذا يقال لهم في فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يمكن أن نطبق عليه قاعدة الإمام الشوكاني، إذا جاء الأمر للأمة وصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على خلاف ذلك فهو محمول على التخصيص. أليست هذه قاعدة الإمام الشوكاني التي حل بها كثير من وجوه الاعتراض أو من وجوه التضارب؟ قال الطبري لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى أن يترك الإشهاد وإلا كان مخالفا لكتاب الله. قال ابن العربي وقول العلماء كافة إنه للندب، إنه على الندب. إيش عندكم؟ وهو الظاهر بالواو ولا بدون؟ الظاهر أنه بدون واو، لأن ابن العربي يرجح، وقول العلماء كافة إنه على الندب هو الظاهر، حيث رد قول من قال بالوجوب ممن ذكر من بعض الصحابة والتابعين. وقد ترجم أبو داود على هذا الحديث باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، استدلالا بأن النبي حكم بشهادة خزيمة، لكن عرفنا أن هذا لا يصلح، أن هذا الاستنباط لا يسلم، لأن النبي لم يحكم بشهادة خزيمة لوحدها، وإنما جعلها بمثابة الشهادتين. قال وبه يقول شريح يعني القاضي، وفي البخاري أن مروان يعني ابن الحكم قضى بشهادة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحده. قال وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة ابن عمر كانت على جهة الإخبار، ويجاب أيضا عن شهادة خزيمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها بمثابة شهادة رجلين، فلا يصح الاستدلال بها على قبول شهادة الواحد. قال وذكر ابن التين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لخزيمة لما جعل شهادته بشهادتين لا تعد، أي تشهد على ما لم تشاهده. وقد أجيب عن ذلك الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه، وجرى الشهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد. هذا كلام ما يسلم، لأن الأعرابي هو الذي طلب الشهادة واقتنع بها، فكونه طلبها واقتنع بها فكيف يقال إن النبي حكم بعلمه؟ ومعلوم أن القاضي لا يقضي بعلمه. ثم كيف يقضي النبي بعلمه وهو يعني خصم للأعراب؟ وإنما جار النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي على طلبه الذي طلب، فلما طلب ما طلب يسر الله، وكانت هذه أيضا تعد يعني من ما أيد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث شهد خزيمة ووافق الأعرابي على شهادته، فكان ذلك بمثابة إقامة الحجة عليه. لا، ما تشبه قصة ذي اليدين، لأن قصة ذي اليدين هو الذي قال واعترض وقال إنك صليت ركعتين، هي ما هي شهادة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد الناس وقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فالناس هم الذين شهدوا، والذين شهدوا أكثر من واحد، واضح؟ قال: وقد تمسك بهذا الحديث جماعة من أهل البدع، فاستحلوا الشهادة لمن كان معروفا بالصدق على كل شيء ادعاه. والظاهر أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال له يعني شهدت بتصديقك، ولا يلزم من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم تصديق غيره، لأن غيره يحتمل يكون أن يجري عليه النسيان، ويحتمل أن يجري عليه الخطأ، وهذا ليس واردا في حقه صلى الله عليه وسلم. قال: وقد تمسك بهذا الحديث جماعة من أهل البدع، فاستحلوا الشهادة لمن كان معروفا بالصدق على كل شيء ادعاه. ولذلك كان بعض أهل العلم يقول: أقبلوا شهادة كل أهل البدع إلا الخطابية، فإنهم كانوا يشهدون بالزور لمين؟ لمن كان على مذهبهم وعلى رأيهم، ولعله قصد ذلك، ولهذا قال: وهو متمسك باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة لا يجوز أن يحكم لغيره بمقاربتها فضلا عن مساواتها. وصدق رحمه الله في هذه المقالة حتى يصح الإلحاق، كأنه يقول إن هذا الإلحاق فيه قياس مع الفارق، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص ليست لغيره. ثم قال رحمه الله: مؤذن؟ إيش شهادة المؤذن؟ ها؟ المؤذن، هل هذا يعتبر شهادة مؤذن؟ ايش فرق؟ ايش بو؟ هل هذا يعتبر شهادة؟ اذان المؤذن شهادة يسمى؟ كيف ما تدري؟ وانت اللي بتقول. انا اول مرة اسمع ان يقال ان اذان المؤذن شهادة. مرة عليها. حتى هذا ما يقال خبر واحد، لأن هذه ظاهرة كونية يعرفها الناس بغروب الشمس، ولأن إفطار الناس لا يتوقف على أذان المؤذن أصلا، كوننا نحن الآن ربطناه بأذان المؤذن هذا أمر نحن اتخذناه لأنفسنا، وإلا ففي الشرع إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، لا يتوقف على الأذان، وإنما جعل الأذان علامة لدخول وقت المغرب، وليس له ارتباط أساسا بإفطار الصائم أو بغيره، وإنما الإفطار بالغروب، بغروب الشمس أو بطلوع الفجر، الإمساك والإفطار. نعم، ما سمعت، ما فهمت. الشارع قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، مع أنه نص على أن يكون الشاهد عدلا لم يكتفي بشهادته، بل طلب بل لابد أن تكون أن يكون الشاهدان اثنين، لأن هذه أمور تتعلق بها حقوق الناس ولا بد فيها من التثبت، ولا يكون ذلك إلا، لكن الشارع قد يقبل شهادة الواحد في بعض أمور مثل العبادات كدخول رمضان، يكفي يعني يكفي فيه رؤية واحد، لكن ما دام أمور تتعلق بها حقوق الناس فلا بد من شهادة اثنين قطعا لأي شك أو احتمال. بعد أن فرغ المصنف من بيان أحكام البيوع المنهي عنها انتقل إلى بيان نوع آخر من أنواع البيوع، وهو بيع الأصول والثمار، يعني مشروعية بيع الأصول ومشروعية بيع الثمار، وعطفها يدل على المغايرة، وأن حكم بيع الأصول يختلف عن حكم بيع الثمار. لذلك قال باب من باع نخلا مؤبرا، وبيع النخل هو من باب بيع الأصول وليس من باب بيع الثمار. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال رواه ابن ماجه. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد في المسند. بدأ المصنف هذا الباب بحديثي ابن عمر وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم، وفيه أن من باع النخلة يعني الأصول فالثمرة تبع إذا بدت، ولذلك قال من باع نخلا مؤبرا، بمعنى أن الثمرة بدأت وإن لم تكن في حالة صلاح، لكن كونها قبلت التأبير، التأبير هو بداية ظهور الثمر وبداية نتاج الثمر، فكأن هذا الحديث يدلنا على أن الثمار إذا بيعت الأصول تكون تبعا، إذا بيعت الأصول هل تكون تبعا لهذا البيع أو لا. هذا الحديث يدلنا على أن الثمرة الطلعة إذا أبر والثمر إذا بدأ ظهوره فهو الأصل لمن كان قد ملك، ولذلك قال هو للبائع، فهو ملك للبائع، لأن بيع الأصول لا يسري على هذه الثمرة، ملك للبائع، لكن إن اشترطها المشتري وقال أشتري منك هذا البستان وإن كان قد تأبر الثمرة لي، ووافق البائع فتكون الثمرة إيه؟ له. أما إذا لم تكن الثمرة قد ظهرت فعندئذ هي للمشتري، يعني قبل التأبير هي للمشتري. إذا مثلا بدأت تطلع الأكمام، أكمام الطلع قبل أن تتشقق وقبل أن تتفتح وقبل أن تؤبر، والتأبير معناه التلقيح، وذلك بأن يؤخذ من طلع الفحل ويوضع في طلع الأنثى فيكون بإذن الله سبحانه وتعالى تلقيحا ينتج عنه ذلك الثمر. قبل التلقيح الثمرة للمشتري تكون تبعا، وبعد التلقيح لأن هنا عمل جرى على الزرع ولذلك أصبح من نصيب البائع، إلا أن يشترطه المشتري فيعطى على اشتراطه. ومعنى هذا أنه إذا تم البيع ولم يشترط المشتري وتنازع فيحكم بالثمر للبائع، يحكم الثمر للبائع. وإن كان قد جد في الثمر ونمى ووقع نمو في الثمر بعد انتقال الأصول من ملك البائع فإن هذا الشارع لم يعتبره، لم يجعل له اعتبار، بل اعتبر الشارع وجود الأصل إلا هو أصل الثمر والتلقيح الذي به يتم النضج. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها، أي للبائع، إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري. قال: ومن ابتاع عبدا، أي ومن اشترى عبدا، فماله يعني الذي عنده عند العقد هو للذي باع، أي هو للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. قال: الحديث رواه ابن ماجه. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى، أي حكم، أن ثمرة النخل لمن أبرها. هذا في حالة نزاع، النزاع بين البائع والمشتري، فما أبره البائع فهو له، وما لم يؤبر مفهومه فهو لإيه؟ للمشتري. لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال: رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد في المسند. نعم. يقول: إذا باع الدابة وهي حامل فالنتاج لمن؟ الظاهر أن النتاج للبائع، لأن هذا لا يمكن فصله، لكن النتاج للبائع. هل يمكن فصلها عند البيع بعد البيع؟ ما يمكن فصلها، فهي إذن للبائع. وكذلك فيما يتعلق، أما بالنسبة للنخل فيمكن فصله بعد التأبير، ولذلك هو قال إلا أن يشترط له. وفي هذه الحالة أنا أعتقد أن ثمة فرق بين الحمل الذي لا يمكن فصله وبين ما يمكن فصله. قال: حديث عبادة يعني ابن الصامت رضي الله تعالى عنه في إسناده انقطاع، لأنه كأن حديث ابن عمر رضي الله عنه وإن رواه ابن ماجه وانفرد به فلم يتكلم عليه، كأنه سلم بصحته. قال: حديث عبادة في إسناده انقطاع، لأنه من رواية إسحاق بن يحيى بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن عبادة ولم يدركه، أي وإن إسحاق لم يدرك عبادة. قوله نخلا، قال: اسم جنس يذكر ويؤنث، والجمع نخيل. قوله بعد أن يؤبر، قال: التأبير التشقيق والتلقيح، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكري. وفيه دليل على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع، ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري. قال: وبذلك قال جمهور العلماء. قال: وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقال: تكون للبائع قبل التأبير وبعده، تكون للبائع. كأنهم لماذا قالوا قبل التأبير وبعده تكون للبائع؟ ها، أحد عنده جواب؟ لا، المسألة أصولية، لأن الحنفية لا يأخذون بالمفهوم، ونحن قلنا إنما قبل البيع، قبل التأبير للبائع، مدري بعد التأبير للبائع، ومفهومه قبله للإيه؟ للمشتري. وهؤلاء لا يقولون بالمفهوم، وما دام لا يقولون بالمفهوم جعلوا المسألة أبر أو لم يعبر، فكأن التأبير هذا وصف زائد لا يلاحظ أو لا يراعى مفهومه. قال: وقال ابن أبي ليلى: تكون للمشتري مطلقا، لكن الحديث يرده. وكلا الإطلاقين مخالف لحديثي الباب الصحيحين. كيف قال لحديثي الباب الصحيحين؟ ها؟ ما قلنا شيء، لكن ألم يقل إن حديث عبادة منقطع لأنه من رواية إسحاق ابن يحيى بن الوليد؟ فكيف يقول هما صحيحان والانقطاع علة تقدح في الصحة؟ إيه، لكن بغير هذه الرواية، غير رواية الباب. إذن هو يقول بأحاديث الصحيحة غير هذه الرواية. قال وكلا الإطلاقين مخالف لحديثي الباب الصحيحين. هذه يعني ملاحظة، وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بأنه اشترى الثمرة، ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة. فإن وقع ذلك كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن يكون مؤبرا أو غير مؤبر. قال في الفتح: فإن وقع ذلك كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة. إيش الإشكال؟ قال في الفتح: لا يشترط في التأبير أن يؤبراه أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به. لكن يقال للحافظ: وهل يمكن للنخل أن يتأبر بنفسه؟ ها؟ لعله في غير النخل يقع، وكثير من الناس يعتمدون في التأبير على بعض الحيوانات، بعض الطيور، النحل، ها؟ وغيره من الطيور ومن الحشرات تساهم مساهمة كبيرة في التأبير. لكن النخل معروف قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابي: لا عليكم أن لا تفعلوا، طلع شيصا ولم يصلح. فهذه المسألة التي ذكرها الحافظ يعني كأنه هو أراد أن يقول إن النخل ما دام تأبر لا يلزم أن يكون المؤبر هو البائع، فلو تأبر بنفسه أيضا يكون للبائع.
إذن هل الحديث يدل على أن النخل لا يتأبر بنفسه؟
لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما تكلم عن قضية من يؤبر، وإنما قال المسألة إذا باع وقد تأبر النخل فالثمرة للبائع، والله تعالى أعلم.